الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، فقد أعطانا النعم الكثيرة والخيرات المتتابعة الوفيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يريد الواحد منا أن يصل إلى الدرجات العلى في الجنة، طريقها الهداية، وأول هذه الهداية لصلاح القلب. كذلك يريد الواحد منا أن يكون مؤثرًا على من حوله، يريد أن يؤثر على أبنائه تأثيرًا حسنًا، وعلى إخوانه وعلى جيرانه، يريد الزوج أن يكون له أثره الحميد على زوجته. من أين ننطلق؟ ننطلق من القلب، فإن باب الهداية وباب الخير هو هذا القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب سمي بهذا الاسم لأنه يتقلب، وبالتالي نحتاج إلى تثبيته وتركيزه، فإنه منطلق الهداية. الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ ماذا؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا أردت صلاح أحوال الناس في دنياهم وأخراهم فالمنطلق هو القلب. ألم تستمعوا إلى قول الله: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. ولذلك علينا أن نسعى إلى تصحيح ما في هذا القلب، فإن به سعادة الدنيا والآخرة، وبه النجاة من نار جهنم والفوز بجنات الخلد. وسأضرب أمثلة لأعمال القلوب من أجل أن يقيس الإنسان فيها نفسه، هل هو على الجادة أو على ضدها، كم ستحصل عليه من درجة في ذلك الباب. أول هذه الأبواب باب الخوف من الله جل وعلا، باب مهم ركزت عليه الآيات القرآنية. ألم يقل الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ وألم يقل رب العزة والجلال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى؟ في نصوص كثيرة تدل على ربط أمر القلب بمخافة رب العزة والجلال، تدل على أن دخول الجنان يكون بخوف رب العزة والجلال. يقول الله جل وعلا: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فأمركم الله أن تحصروا الخوف به سبحانه وتعالى. كم عندك من المخاوف في قلبك؟ تخافوا من الدول الكبرى ولا ما تخافون؟ تخافون من إيران وغير إيران ولا ما تخافون؟ تخافون من السراق ولا ما تخافون؟ تخافون من الحيوانات المفترسة ولا ما تخافون؟ إذن تخافون، لماذا تخافون؟ هل يمكن أن تفعل في الكون شيئاً لم يرده الله؟ وبالتالي عندنا نقص في مقام الخوف من الله. لا تخف من الذئب ولا من الأسد، وإنما خف من الله أن يسلط عليك هذه الحيوانات، فإنها والله ثم والله لن تخرج عن قدر الله مقدار أنمله. بالتالي لا تخف إلا من الله. ألم تستمع لقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. كم حصلتم من درجة في مقام الخوف؟ نقص كبير، نقص كبير. نخاف من المخلوق وننسى أن الخالق سبحانه هو الذي يصرفه، فخف من الله ولا تخف من المخلوق. لو قدرنا أن العباد يخافون من الله، والله لتنزلن عليهم البركات ولتصلحن أحوالهم. سيكون العدل مقام الظلم، وسيكون الخير مقام الشر. لو قدر أن الزوج يخاف الله في زوجته يظلمها يبخسها حقوقها، لو قدر أن الزوجة تخاف الله هل ستخالف أمر الله وشرع في حقوق زوجها؟ إذن عندنا إشكالية كبيرة في هذا المقام، مقام مخافة رب العزة والجلال. لماذا نخاف الله؟ أليس الله هو المتصرف في الكون؟ جاءكم الحر قبل أيام، كم وصلت الحرارة؟ أقصى ما وصلت. يقدر رب العزة والجلال يجعلها 70 و80 و100 و150 و1000، يقدر ولا ما يقدر؟ كيف لا تخافون من الله أن يسلط عليكم الحر؟ وقد سلطه على قوم شعيب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إيش عذاب يوم الظلة؟ جاءهم حر شديد، ثم أرسل الله لهم سحابة فاجتمعوا عندها يبحثون عن الظل، فأرسل الله عليهم الصيحة فماتوا في مقام واحد. هل أنتم بمأمن أن يسلط الله عليكم مثل هذا العذاب؟ إيش تقولون؟ هل أنت بمأمن أن تكون مثل هؤلاء المرضى الذين في المستشفى يحركون أعينهم ولا يستطيعون أن يحركوا أبدانهم؟ يرسل لك ميكروب ما يشاف إلا بالتلسكوب الدقيق ويشل أعضاءك كلها في لحظة، يطيحك معدرجة المسجد ويجيك شلل رباعي، يعجز سبحانه وتعالى؟ والله لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير. كيف لا نخاف من الله ونحن نعلم أننا سنقف بين يديه عما قريب، وسيسألنا عن أعمالنا قليلها وكثيرها؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يستطيع واحد منكم يجلس في الشمس عقب صلاة الظهر ساعة؟ الشمس هالبعيدة وين؟ فكيف تنأى بنفسك عن الجلوس في الشمس ولا تنأى بنفسك عن دخول نار جهنم؟ خف من الله أن يدخلك في نار جهنم، خف من الله أن يدخلك في نار جهنم بفعلك. مقام الخوف مقام عظيم، فيه أجر كبير. كيف لا تخاف من الله وهو يراقبك؟ يراقبكم ولا ما يراقبكم؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يصف نفسه فيقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي في صدرك ما تحسب إن الله مو مطلع عليه. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وبالتالي خف من الله، ثم حط عليك من يسجل أعمالك قليلها وكثيرها. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هذا مقام عظيم، مقام الخوف من الله. في آخر سورة البينة لما ذكر الله جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن ذلك؟ لمن خشي ربه، يعني خاف من الله. فهذا مقام من مقامات أعمال القلوب. وأما المقام الثاني فمقام الرجاء، أولئك يرجون رحمة الله. إيش معنى الرجاء؟ أن تؤمل في الله عز وجل أن ينالك بفعل الخير. أليس هو الأكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ أليس هو الصادق في وعده؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ وبالتالي تحسن الظن في الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت في الله الخير جاءك، بس افعل أسبابه، مو بتقول أظن في الله الخير وأنت مخالف لأمره ونهيه. ترجو من الله أن يهديك، ترجو من الله أن ينصرك، ترجو من الله أن يرزقك، ترجو من الله أن يجعل لك أجرا عظيما بدعوة الخلق وهدايتهم. والله جل وعلا عند ظنك، وقد وعدك وهو صادق. تريدون الرزق؟ تبون فلوس؟ تبون؟ لا تكون الدنيا أكبر همكم، لتكون الآخرة همكم، وتأتيكم الدنيا وهي راغمة. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ليش يقول أقل عليك الرزق؟ رحت سنك مسبوه، شاك في وعد الله جل وعلا، انتظر بس شوي والله يسنعها لك. يقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تبون النصر؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تبون العزة؟ ولله العزة جميعا. تبون خيري الدنيا والآخرة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس المشكلة إن مقام الرجاء عندكم ضعيف. يتفكر الواحد في رئيسه في العمل، ولا في ذلك التاجر، ولا في أصحاب الخير والإحسان من الجمعيات الخيرية، وينسون تعليق الأمل في الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق. من يقوله؟ يقولها الله. فابتغوا عند الله الرزق. ويقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يقول أموري معقدة. يا أخي علق رجائك في الله تتيسر أمورك. يقول سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى، أعطى إيش؟ أعطى من أخلاقه، أعطى من دعوته، أعطى من ماله، أعطى من وقته لله عز وجل. واتقى وصدق بالحسنى، صدق بوعد الله عندما وعده بالحسنى، فهذا عاقبته فسنيسره لليسرى. سهل الله أموره، تتسهل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا تعلق رجاءك بالمخلوق، وعلق رجاءك بالخالق سبحانه وتعالى. ومن أعمال القلوب المحبة، فتحب الله وتحب في الله وتحب لله، لكن لا تحب مع الله. أربعة أنواع، ثلاثة ممتاز واحد شطب عليه. أولها أن تحب الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كونهم يحبون شيء طبيعي، هو الذي خلقهم ورزقهم، بس كونه سبحانه يتفضل على العباد بأن يكون محبا لهم وهو صاحب الفضل والجود والإحسان عليهم، هذا غريب. فتحب الله وتحب في الله، تحب أنبياء الله في الله، وتحب أهل الخير والصلاح في الله. والثالثة تحب لله، تحب العمل الخير، ودك أن الطاعات تنتشر وأن الخير يتعمم في الناس. يجي كل واحد يقول والله يا أخي الحرم ممتاز الأيام، ليش؟ قال والله الناس خفيف فيه. يا أخي أنت غلطان، تمنى كثرة الناس في الحرم علشان أن ذلك يشتمل على كثرة الطاعات بين أهل طواف وأهل صلاة وغيرها. تحب العمل الذي يحبه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شف كم واحد تحبه لله، كم واحد تحبه في الله. قس نفسك كم درجة عندك. واحد تحبه علشانه رفيقك وصديقك، واحد تحبه علشانه زميلك، واحد تحبه علشانه تنتفع به. طيب من هم الذين تحبهم لله، تحبهم في الله لتحصل بذلك على الأجر العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. شوي ويقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في. أما المحبة مع الله فهذه محبة شركية، يحب المعبودات التي تعبد من دون الله، أو يحب المعصية، فحينئذ هذا أمر مذموم. حتى ولو فعلت المعصية فاكرهها، واكره أن يفعلها الآخرون. قبلها الله بمعصية لكنه لا يحبها، وده يتخلص منها، وده أن الناس لا يفعلونها. نموذج رابع من نماذج أعمال القلوب، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا. ما معنى الإخلاص؟ معناه أن تريد بأعمالك رضا الله والحصول على أجر الآخرة. اثنين شيئان: تريد رضا الله، تريد أن يرضى الله عنك، والثانية تريد أن تحصل على الأجر الأخروي. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد إيش؟ الآخرة. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص اجعل في حياتك كلها، انتبهوا لهذا الأمر، تراكم تضيعون كثير من أعمالكم بسبب عدم التفاتكم لهذا الأمر. اجعل حياتك كلها لله، أنت مخلوق لله من أجل أن تعبده، أليس كذلك؟ ألم يقل الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ خل كل حياتك لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي إيش؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت. نشوف حياتك علشان تقيم نفسك، تشوف كم درجة لك في هذا الباب. تصلي، تصلي لمن؟ أجيبوا، لله. لماذا تصلي لله؟ تريدون أمر الآخرة وتريدون رضا رب العزة والجلال، أليس كذلك؟ ممتاز، حصلتم الدرجة كاملة إن كنتم صادقين. طيب بعد الصلاة وش تسوون؟ تدعون الله. طيب إيش تقولون في الدعاء؟ اللهم يسر لي أموري، صح ولا لا؟ تقولون اللهم ارزقني، اللهم أصلح ذريتي. إيش تنوون في نيتكم؟ تبون الفلوس، يوم تقول اللهم ارزقني تبي فلوس؟ إذن أنت ما أردت إلا الدنيا، ما لك أجر. إذا دعوت حتى ولو بأمور الدنيا تدعو لترضي الله، لأن الله أمرك بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مو بقصدك الأمور الدنيوية فقط، يا الله اجعلني أترقى في وظيفتي، ليش؟ قال يعني عشان أصير لمكانتي. إذا ما نوى إلا الدنيا، ما له ولا حسنة في الدنيا، ما له ولا حسنة في الآخرة، ليش؟ ما قصد الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. كم درجتكم في باب الدعاء؟ ها، كل واحد يوزن نفسه. طيب بعد الدعاء جلس يذكر أذكار الصباح، إيش تريد بأذكار الصباح؟ قال والله أنا خايف من السحرة، خايف من الجن، وخايف ما أدري إيش. قلنا طيب تونا قايلين لك يا أخي لا تخاف إلا من الله، تروح تخاف من المخلوق؟ وبعدين أنت ما أردت إلا الدنيا بأذكارك هذه، وبالتالي ليس لك أجر في الآخرة. طيب أنا جالس لي ربع ساعة ولا نص ساعة بعد الفجر أقول أذكار الصباح، قال ما لك أجر، ما نويت الآخرة بهذا الذكر، نويت إيش؟ ويحسب أنه من الصالحين، ويحسب لها في الآخرة مكان عالي، لا مضيع، ما لك في الآخرة ولا حسنة، لأنك ما نويت حسنات الآخرة. طيب بعدها قال أروح أودي العيال للمدارس، ولا أروح للمدرسة وأجيب الخبز للعيال، ليش؟ قال يا أخي عيالي. طيب وتجيبه ليش؟ قال ها؟ عيالي. لماذا لم تنوي أن ترضي الله بذلك؟ الله أمرك بالنفقة على من تحت يدك، كما في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. بالتالي هالخبز اللي بتروح تجيبه يا أخي اقصد به أن ترضي الله. كم درجتكم بهذا؟ طيب وفي ذهابك للمدرسة تنوي إرضاء الله وتنوي الحصول على الآخرة؟ في ذهابك إلى العمل والتزامك بالحضور فيه؟ قال والله ما همي إلا الراتب. وش تقول؟ مسكين ضيع حسنات كثيرة. الله أمرك بإتقان عملك، الله أمرك بالإحسان إلى الناس فأحسن إليهم من خلال وظيفتك، الله أمرك بالقيام بهذه الوظيفة على خير وجه، احتسب الأجر وانوي بها أن ترضي الله، وانوي بها أن تحصل على أجر الآخرة. كم حصلتم في الباب؟ بعد الظهر جايبين كبسة ولحم تنزينة ومرقة لماذا تفعل ذلك؟ قال أنا جايع بس. قال عشان أملأ بطني. سويت نفسك مثل سوات البهيمة يا أخي، عدل نيتك. الله أمرك بتقوية بدنك لتقوم بالواجبات، فأطع الله واستجلب رضاه بتناول طعامك، علشان تسجل كل حبة رز تسجل في ميزان حسناتك. كم تحصلون من درجة في باب الأكل؟ مضيعين. قال عقب العصر نروح نسير على فلان ونسير على فلان، عشان ايش؟ قال وسع صدورنا. نسيت كلامي قبل شوي عن المحبة في الله، فيها أجر عظيم، ترضي الله بزيارتك. وجبت محبتي للمتزاورين، ما قال متزاورين بس، قال في. هذه مضيعينها بعد. قالوا في الليل، قال يا مرة عرس عند آل فلان ومرة عزيمة عند آل فلان، عشان ايش؟ نسي يقول الله أمرني بإجابة الدعوة فأنا أذهب لها مطيعا لله مستجلبا لرضاه. ليش رايحين للعرس اللي أمس أو قبل أمس؟ بينك وبين الله حط لك درجة، كم؟ صفر. طيب عقبها قال نرقد. طيب ليش ترقد؟ والله ها تعبان نايم، نسيت أن تستجلب رضا الله بنومك من خلال نيتك أن هذا النوم يقويك على طاعة الله عز وجل. وخذ من الأعمال وراها، وراك حاط عزيمة. قال علوم رجال، نسيت أن إطعام الطعام وإكرام الضيف عبادة ترضي الله ويستجلب الإنسان بها الحسنات لنفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إذن كم ظنكم بتحصلون من درجة في يومكم؟ ها إنا لله وإنا إليه راجعون. من نماذج أعمال القلوب التوكل على الله، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قدم على الله عشان ما تتوكل على أحد سواه. إيش معنى التوكل؟ تفوض الأمور إلى الله، تفعل السبب وتعرف إن سببك هذا ما هو بناجح إلا بتوفيق من الله، وبالتالي قلبك معتمد على الله مو على جهدك. كم عندكم من توكل في أعمالكم؟ عندنا مشكلة في باب التوكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تجي في أول الصبح بطونها خالية وتعود بطونها مليانة. من أعمال القلوب الشكر بالاعتراف بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى. يجي الواحد يحصل شهادته، ماخذ له شهادة جامعة ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا مدري إيش، كيف حصلتها؟ قال بالجد والاجتهاد، أنا أدرس دراسة ما درسها أحد سواي. مسكين ضيع جانب الشكر. ثروك هذه وين حصلتها؟ يقول أنا إنسان فاهم وعندي قدرة وأخطط تخطيط ممتاز. مسكين سوي مثل قارون، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. معجبك نفسك مسكين، هذا أول الخذلان. والله ما حصلتم ما حصلتم إلا بفضل من رب العزة والجلال، وكم واحد مثلكم واحسن منكم ما حصل اللي حصلتموه. ولذلك خف من الله أن تنسب النعم إلى نفسك، انسبها في قلبك لله سبحانه وتعالى. ما أوتيت من نعم فهو هبة من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. كم مستواكم في الشكر؟ إحسان درجات. من شكر الله بالاعتراف بأن النعم منه سبحانه وتعالى وال الله عليه الخيرات في الدنيا والآخرة، أولها يرضى الله عنه كما قال: وإن تشكروا يرضه لكم، وثانيها زيادة النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم، وثالثها رفعة الدرجة في الآخرة: وكذلك نجزي الشاكرين. بمقدار ما عندك من شكر يكون عندك بصيرة في حقائق الأمور ومعرفة عواقبها. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن أعمال القلوب أن تكون صابراً. المصائب التي تأتيك ما تؤثر عليك أبداً، ما تجزع ولا تتسخط من قدر الله مهما جاءك من المصائب، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الذي قدر عليك هذه المصيبة؟ هو الله. وبالتالي تعلم أن الله أراد بك الخير وتحسن الظن في الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. إذا أصبت بمصيبة اعلم أن ذلك من أسباب تكفير ذنوبك، واعلم أنك متى صبرت نلت الأجر العظيم، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا رضيت بقضاء الله رضي الله عنك، وإذا فعلت الأسباب التي تزيل هذه المصيبة احتساباً للأجر كان لك فيها الأجر والثواب. مثال ذلك: يجيك المرض، إيش تسوي؟ أول شيء كفارة بمجرد هالمرض، وبالتالي خير لك، ما أنت ما سويت ذنوب، ما عندك معاصي. كم مرة شاهدت الحرام، وكم مرة استمعت للغيبة، وكم مرة تكلمت بلسانك بما لا يرضي الله، وكم وكم. فتأتيك هذه المصائب تكفر. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، وشو الوصب؟ المرض. ولا نصب، وشو النصب؟ التعب. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له، أو كفر الله بها من ذنوبه، فضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. يصب يعني تصيبه المصائب في الدنيا. لا، من صالح ما حط الله لك في الدنيا، ترى من صالح خير ولا قضاء، كل قضاء يقضيه الله عليك فهو خير، وحينئذ تحصل على عمل أخروي آخر وهو الرضا بقضاء الله. أنتم تقرون في الأذكار رضيت بالله ربا، إيش معناها؟ معناها كل ما حطها الله لك ترضى به، ما حطه من الأحكام الشرعية ترضى به، ما حطها الله من الأقدار الكونية ترضى به، حتى المصيبة ترضى بها. ربي حكيم، ربي حكيم سبحانه وتعالى. ومن الأمور من عبادات القلب الإيمان بالقضاء والقدر، كل ما يقدره الله، كل ما يحصل في الكون قضاء وقدر من رب العزة والجلال. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأمور القلبية التي يعبد الإنسان بها ربه أن يكون متذللا لله، خاضعا له، متضرعا بين يديه سبحانه وتعالى. لا تخضع إلا لله، الخضوع والخنوع لرب العزة والجلال. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فهذه أعمال من أعمال القلوب. هل يمكن أن تجعل هذه الأعمال تنتشر عند الناس؟ حينئذ تكون من الدعاة لدين الله. وأول مبدأ الهداية من أعمال القلوب هذه. أحكام الله ثلاثة أنواع، أحكام، يعني إذا انتبهت إلى شريعة الله وجدت أنها في ثلاثة أشياء. أولها فيما يتعلق بالاتصال بالله وأعمال القلوب، هذه المنشأ. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو إليها 10 سنوات قبل أن تفرض عليه الصلاة لأهميتها. ونحن في أشد الحاجة لنشرها ولملء قلوبنا منها، وهي الأساس. ما تشوف الصبة حقة الفلة، ترى هذه أعمال القلوب بالنسبة لدينك. كيف ننمي هذه الأعمال؟ نميها بثلاثة أشياء: آيات الله الكونية، وآياته الشرعية، وبدعائه سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه. هذا الكون، الكرة الأرضية، كم نسبتك أنت بالنسبة للكرة الأرضية؟ أجيبه، كم نسبتك؟ ما تحسب. كم نسبة الكرة الأرضية بالنسبة للكون؟ كم نسبة الكون إلى العرش؟ الأراضين والسماوات في العرش مثل دريهمات ألقيت في صحراء في فلات، عشان تعرف إيش مقدارك. وبالتالي عظم الله، عظم رب العزة والجلال. شف الآيات: وما قدر الله حق قدره، ترك لا شيء، أنت لا شيء، ومع ذلك رب العزة والجلال يسمع دعائك ويستجيب له ويعطيك ويمنحك ويناجيك في صلاتك. إذا جاءك عامل في بيتك تقعد تنزر عليه، ترى آدمي مثلك، وبالتالي يقول ايش انا ارفع منه؟ لو اخذنا بهذا ما التفت لك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اعظم اعمال القلوب التواضع، ويقابله الكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. لا يغرك عملك حتى الصالح، انتبه، قد تؤدي عباده فتكون خسارتك ودخولك النار بسبب تلك العباده، لانك اعجبت بها وفاخرت بها وظننت ان نفسك اعلى من غيرك بسببها. وش التواضع اللي وامرنا الله به؟ انك ما تشوف نفسك اعلى من الاخرين. صح انت مدير، صح انت صاحب شهاده، صح عندك فلوس كثيره، صح ان عندك بيت كبير، بس انتبه، ترى اذا شفت نفسك اكبر من غيرك حينئذ فتحت على نفسك باب شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر. ايش هو الكبر؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. ايش غمط الناس؟ يعني احتكارهم واستنكارهم، فلان لا يهمك ما سوى شيء، فلان هذا طايح اللي في معاصي وفي ذنوب كثيرة ما يهمك، بس انتبه، هذا غمط الناس. يا أخي فحصل حفظ القرآن ولا حصل شهادة، كثير اللي مثله، هذا غمط الناس. ولذلك انتبه، من أعظم أعمال القلوب ألا ترى لنفسك مكانا مرتفعا على غيرك، ما تشوف لنفسك فضل وزيادة بالنسبة لغيرك مهما كان، حتى لو صاحب ذنوب ولا معاصي، انتبه، يمكن عنده من الطاعات ما ليس عندك، ويمكن في قلبه من الصلاح ما ليس عندك. لا تحقر أحد، احفظ لسانك. الله يسعدكم في دنياكم وآخرتكم. أسأل الله أن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم أصلح قلوبنا جميعا بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، انشر الهداية في قلوب خلقك، اللهم املأها من التقوى والإيمان. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن ترفع درجاتنا في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا راضون عنك فارض عنا، اللهم إنا محبون لك فأحبنا بفضلك وإحسانك. اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم انشر التقوى والإيمان بينهم، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. بارك الله فيكم جميعا، وغفر الله ذنوبكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.